Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 يوليو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق يحذر من أن الحالة التي يعيشها السودان قد تؤدي لانزلاق البلاد نحو الحرب. تعرض مجموعة من المواطنين العائدين من مزارعهم إلى منازلهم بمدينة بركسايرة بشمال دارفور مساء أمس الثلاثاء إلى اعتداء من قبل 2 من المسلحين. أطلق مسلحون من الميليشيات النار على المواطن عبد الرازق أيوب في منطقة غانجو بجنوب دارفور غرب منطقة دما، وأصابوه بجراح طفيفة في رجله. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. حذر محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق من أن الحالة التي يعيشها السودان قد تؤدي لانزلاق البلاد نحو الحرب. وقال في حديث لراديو دبنجا أن الشعب السوداني أمام امتحان حقيقي أكثر من أي وقت مضى، وأن حالة التشظي على مستوى القوى المدنية والعسكرية وخطابات التعبئة المشحونة بالكراهية هي وصفة الحرب الجاهزة. وأوضح في حديثه أن الشعب السوداني من أكثر الشعوب التي عاشت حالة حروب وخبرتها، وزاق المواطن مرارات الحرب حتى في المناطق التي لم تتأثر مباشرة بالحرب. ودعا محمد الفكي سليمان جميع القوى المدنية صاحبة المصلحة في الثورة للاستفاف وفق أجندة واضحة، وأشار إلى أن اتفاق القوى المدنية لا يمكن أن يشمل جميع القضايا، لأن الاختلاف من طبع البشر ومصالح الناس تتقاطع في لحظة من اللحظات. وأضاف أنه إذا حاولنا أن نحمل الفترة الانتقالية أكثر مما تحتمل فسوف لن نصل لاتفاق، ومما يجب أن يتفق الجميع عليه هي الأجندة الأساسية والرئيسية والمتمثلة في حكومة تمثل قوى الثورة المكونة من لجان المقاومة والحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا، والتي تؤمن بأهداف الثورة والتغيير إضافة للقوى المدنية المختلفة. وأشار إلى أن الصراع بين هذه القوى يحدث عند توزيع المناصب وتقدير الأوزان لمختلف القوى والخلافات التي يمكن أن تنشأ بسبب ذلك. وأكد أنه من الأفضل أن نوكل المرحلة الانتقالية لحكومة كفاءات مستقلة يتفق عليها الجميع من رئيس الوزراء والطاقم الوزاري وانتهاء بحكام العقاليم. وقال أنه إنجاز هذه الخطوة يمكننا من مخاطبة العسكر بالعودة للسكنات والتفرق لمهمتهم الكبيرة المتمثلة في دمج الجيوش وإنشاء جيش وطني. وأضاف لراديو دبنجا:
امتحان حقيقي أكثر من أي وقت مضى، أنه البلد بتعيش حالة بتاعت تشظي، بتاعت انقسام على مستوى القوى المدنية، على مستوى القوى المسلحة، على مستوى في تعبئة بخطابات اجتماعية شديدة الخطورة، وده ممكن يؤدي لتهيئة لجو إذا الحاجة دي بترافقها مع خطاب بتاع كراهية عالية، فدي وصفة الحرب الجاهزة يعني.
قتل الطفل محمد كامل إبراهيم حارون إسري صابته بعيار ناري أطلقته الشرطة في مسيرات أم درمان. ومحمد كامل إبراهيم يبلغ من العمر 16 عاما ويسكن مبدل حارة تامنة. وقال محامو الطواري في تغريدة على منصة تويتر إن السلطة الإنقلابية لا زالت تحصد بآلة القتل خيرة شباب الوطن داعية لوقف العنف ضد المتظاهرين. وأضافوا: ونحن إذ نترحم على الشهيد نطالب بوقف آلة القتل التي تحصد خيرة شباب هذا الوطن، ونتعهد بأن نعمل على القصاص لكل شهداء الثورة ولن يفلد القتلة من العقاب. تعرضت مجموعة من المواطنين العائدين من مزارعهم إلى منازلهم بمدينة بركسايرة بشمال دارفور مساء أمس الثلاثاء إلى اعتداء من قبل 2 من المسلحين. وقال مصدر لراديو دبنجا أن المسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف ويستقلون موتر قادمين من الناحية الشرقية على مشارف بركسايرة، وتمكن الجناة من نهب عدد كبير من الموبايلات ولم يصب أحد من الضحايا هذا، وقد تم فتح بلاغ بشرطة بركسايرة بالحادث. أطلق مسلحون من الميليشيات النار على المواطن عبد الرازق أيوب في منطقة جانجو بجنوب دارفور غرب منطقة دما وأصابوه بجراح طفيفة في رجله. وقال شاهد عيان لراديو دبنج أن مجموعة من المزارعين نزلوا إحدى الوديان لأخذ الماء من البير وهم في طريق عودتهم لبيوتهم حينما نزلت الوادي. في ذات اللحظة مجموعة مكونة من 4 أفراد الميليشيات يستقلون موترين، وطالب المسلحون المزارعين بتسليم ما معهم من أموال وهواتف. وحين أجابهم أحد المزارعين ويدعى عبد الرازق أيوب محمد آدم بأنهم لا يملكون هواتف، أطلقوا عليهم النار وأصابوه بجراح طفيفة. وعثر المسلحون على هاتف ومبلغ 7000 جنيه كانت تخص أحد المزارعين داخل البير واستولوا عليها واتجهوا ناحية الغرب بمكان الحادث. وقال الشاهد أن المنطقة شهدت عودة مجموعات كبيرة موزعة على 6 قرى لحراسة مزارعهم، وشكى من انعدام الأمن. وقال أن حوادث الهجوم والمضايقات من قبل المسلحين تحدث بشكل يومي لدرجة إحجام بعض المزارعين عن الخروج للعمل في مزارعهم. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا:
مواطن كله والله في الخوف، يعني كل مواطن خلاص خاف إنه يعني الناس بمسلحين وبمواطن وبغدد وبضرب الناس ده، والله المواطن ده خاف يعني أسي. بس اللي قاعدين نصبرهم لكن والله الناس خاف يعني. اليوم ده زول ما جزيرة ذاته مال، كل الناس أسي اليوم ده والنساوين والرجال كلهم موجودين في الهلة.
ألقت السلطات الحكومية بشرق دارفور القبض على 5 من الرعاة اعتدوا على مزارع بمحلية شعيرية. وقال المدير التنفيذي لمحلية شعيرية حسن عبد الرحيم لدارفور 24 أن حادثة الاعتداء على المزارع وقعت بالرغم من أن جميع المراحل التي تمر بالمحلية مفتوحة، غير أن الرعاة اعتدوا على المزارع مما استوجب على السلطات إلقاء القبض على المعتدين ووضعهم في حراسة الشرطة. وكشف المدير التنفيذي للمحلية عن وجود اللجنة العليا لفتح المسارات والمراحل بالولاية برئاسة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية دكتور سعيد أبو بكر في المنطقة المتنازع عليها بين المزارعين والرعاة، مشيرا إلى أن اللجنة بمعيتها قوة عسكرية كافية للتدخل وحسم النزاع بالقوة. كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص في أعقاب أعمال العنف القبلي في بلدة جنيز بمحلية الروسيرز بولاية النيل الأزرق. ووفقا للخبر الذي أورده موقع دارفور 24 وحسب تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية أوشا، يقدر عدد النازحين حاليا في بلدة الدمازين وخارج محلية الدمازين في النيل الأزرق بحوالي 16600 نازح. وبحسب ما ورد وصل 12800 شخص إضافي إلى سنار، وهناك 4500 شخص آخر في النيل الأبيض، وحوالي 1220 نازحا في ولاية الجزيرة وفقا لتقارير من السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين في تلك المواقع. وتخضع جميع الأرقام المبلغ عنها للتحقق والتغييرات. وأشار التقرير إلى أن الطرق المؤدية إلى الدمازين مفتوحة، وجميع نقاط التفتيش غير المصرح بها التي أقيمت على طول الشوارع قد أزيلت من قبل قواد الأمن، والأسواق والمواصلات العامة تعمل بشكل جزئي. وكان حاكم الإقليم أحمد باديل عمدة صرح قبل يومين بأن الأحوال عادت لطبيعتها في النيل الأزرق. شكى المعدنين السودانيين العالقين في جنوب مصر من تعرضهم للقتل والإهانة على أيدي أفراد ينتمون لمجتمعات المنطقة، وحذر السودانيين من القدوم للعمل في هذه المناطق. وقال معدنون في تسجيل فيديو بث الأربعاء عبر الفيسبوك إنهم محتجزون في مكان ما جنوب مصر منذ 5 أيام تعرضوا خلالها للضرب والإهانة من قبل أفراد قبيلة العبابدة التي تسكن المنطقة. وذكر إن عمليات التعذيب والضرب أدت إلى وفاة عدد من إخوانهم وإصابة آخرين، هذا إضافة إلى الإهانة التي تعرضوا لها. وأشاروا إلى تحركهم لمدة 3 أيام على أرجلهم بدون ما من مفاقمة من معاناتهم. وأصهرت تسجيلات الفيديو مركبات بكاسي تحاصر المعدنين السودانيين، ولكن لوحاتها لا يمكن تمييزها من خلال الفيديو. يشتكي نازحون معسكر الحمادية بزالنجي بوسط دارفور من تردي الأوضاع الصحية بالمعسكر نتيجة لعدم وجود مرافق صحية. وقال شيخ المعسكر محمد يعقوب في حديث لراديو دبنجا أن الأمراض تفشت وسط النازحين بصورة خطيرة، من بينها إصابات بالملاريا والإسهالات المائية والرمد. وقال أن تراكم النفايات في فصل الخريف جعل المعسكر بيئة خصبة للأمراض في ظل عدم وجود أدوية. مناشدا السلطات الصحية والمنظمات للتدخل العاجل، كما طالب بمعالجة مياه الشرب التي تعتبر أكبر أسباب انتشار الأمراض وسط النازحين. وأضاف لراديو دبنجا:
أوضاع الصحية في المعسكر مدني شديد، في إسهالات شديدة جدا، نتيجة بتاع إنه المويه ما مقلور في الحريق، في رمد بتاع عيون، وبرضو للكبار برضو ملاريات من هسه بدت إنه يختفي الدواء بتاعت ملاريا، لكن بالذات الإسهالات يعني والملاريات ده كثيرة جدا، يعني ما نزل الكبار والصغار كمان يعني.
أعلنت اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور، أعلنت إضراب شامل ابتداء من اليوم الأربعاء 27 يوليو بجميع مؤسسات الولاية إلى حين الإيفاء بكافة متأخرات العاملين من العلاوات والراتب الجديد ومتأخرات الراتب بالمنشور الجديد لشهر مارس وأبريل ومايو. وكان الأستاذ حافظ بخيت أمين حكومة شمال دارفور قد خاطب في وقت سابق الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بالولاية، وبيّن في كلمته أن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة حقوق العاملين، وقدمت اللجنة بدورها بمذكرة العاملين إلى وزارة المالية الاتحادية، وأشار إلى أن الولاية اتخذت كافة الترتيبات لإيفاء الحكومة باستحقاقات العاملين. من جانبها طالبت اللجنة الحكومية بدفع كافة حقوق العاملين خلال أسبوع من تاريخ الوقفة، مهددين بتصعيد الموقف وصولا للاعتصام. افتتح يوم الأربعاء بالعاصمة اليوغندية كامبالا المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أثر البيئة والتغير المناخي على الهجرة بمشاركة منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، وتستمر أعمال المؤتمر حتى 29 من الشهر الجاري. يناقش المشاركون في المؤتمر تعزيز التعاون فيما يتعلق بالتغير المناخ والهجرة والنزوح وإعادة التوطين للنازحين، كما يهدف لتطوير نهج متكامل للتنقل الناتج عن التغيير المناخي مع زيادة معالجة آثار تغيير المناخ على حركة التنقل للبشر في الإقليم. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن السودان يشارك بوفد يضم ممثلين لكل من المجلس الأعلى للبيئة ووزارتي الخارجية والداخلية. الخبر الأخير في النشرة: أكدت رابطة الصحفيين بولاية شمال كردفان على الدور الكبير للإعلام في السلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية والقبلية، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة بالتعاون مع مركز دراسات السلام والتنمية بمدينة الأبيض يوم الأربعاء. وتحدث مجموعة من الصحفيين في المؤتمر الصحفي، أكدوا خلاله على أهمية الإعلام ودوره الريادي في محاربة القبلية والتطرف ونجاح أي مبادرة أو مشروع، مشيرين إلى تكامل دور الإعلام وأدوار الفعاليات الاجتماعية المختلفة. وعزى المتحدثون تفشي ظاهرة التطرف القبلي لافتقار الدولة لنظم إدارة التنوع الثقافي ولعدم احتكام المجموعات القبلية إلى سيادة حكم القانون، وشددوا على ضرورة سن قوانين رادعة ومحاسبة كل من يسير الفتن والنعرات القبلية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام بين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام بين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة لقاء مع دكتور بكر جياك عن الوضع الاقتصادي في البلاد وإمكانية اتفاق القوى المدنية، وما هي ملامح النظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية للصحفيين في جلستها الأخيرة. هذا إضافة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. نبدأ كالعادة بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
الدكتور صديق تاور يقول التسريبات التي تتحدث عن اتخاذ قرارات وشيكة من قبل البرهان تهدف لتهيئة الرأي العام لقبول قرارات تمكن الجيش من البقاء في السلطة. صديق تاور: عدم توافق القوى المدنية الثورية لإقامة حكم مدني يأتي لبطء إيقاع التنسيق بينها وإلى جهود قوى الانقلاب الرامية إلى إفشال وتخريب وحدة المدنيين. مقتل النازح عبد الرحمن عبد المجيد عبد الله 40 عام يسكن معسكر عطاش على يد شخص مسلح في منطقة أندر في الطريق الرابط بين دمة ومدينة نيالة. إصابة شخصين أحدهما بطلق ناري في حادث نهب مسلح بالقرب من مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان الخميس. تواصل إقلاق ميناء سواكن ثاني أكبر مواني شرق السودان لليوم الرابع على التوالي، وذلك على خلفية مطالب عمالية بالميناء. الفريق أحمد العمدة باديه حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يلتقي بمكتبه وفد لجنة التحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق. رئيسة المرأة بمعسكر كلمة حنان حسن خاطر تكشف عن تفشي مرض الحصبة بين الأطفال على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم. الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع أن تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم كل خميس في زاوية خبر وتعليق.
الخبر الأبرز في زاوية اليوم هو أحداث العنف اللي صاحبت موكب الحرية والتغيير في يوم الثلاثاء 26 يوليو 2021. وتفاصيل الخبر أنه في إطار سعي الحرية والتغيير المركزي لإيصال صوتها لمناهضة العنصرية والكراهية ونزور الحرب والخطر الماثل، قررت تسيير موكب تحت عنوان موكب الوطن الواحد. وزي ما ذكرنا أنه كان يوم الثلاثاء 26 سبتمبر. الأجواء المضادة لهذا الموكب أو المؤيدة له زعمت فضاء الميديا، وما إن انطلق الموكب نحو بشدار بالخرطوم حتى جوبه بعصابات متفلتة من الأطفال ومن الشباب ومن مختلف الأعمار. هذه العصابات استخدمت الحجارة والأسلحة البيضاء والعصي، وللغريبة يعني حتى قنابل الغاز المسيلة للدموع. في هذه الأحداث كشفت لجنة أطباء السودان عن حصر 31 حالة إصابة تم حصرها في موكب 26 يوليو 2022. من بين هذه الإصابات 12 حالة متفرقة في الجسم بعبوات الغاز المسيل للدموع، و9 حالات إصابة بالرأس بأجسام صلبة، وإصابات ناتجة عن الرشق بالحجارة والضرب والهروات. الجهات الرسمية اللي هي بتتمثل في اللجنة الفنية للأمن والدفاع أصدرت بيان بأنها تدين أحداث بجدار، وذكرت أن تلك الأحداث قد تسفر عنها تداعيات تغذي ممارسة العنف والعنف المضاد. البيان طبعا جاف وخالي من الإشارات اللي كان يفترض توجه نحو الجهات التي تدعم هذا العنف، وكذلك كان من المتوقع زي ما عودتنا هذه اللجنة الفنية أنها تصدر أوامر. طبعا في أجواده هي قاعدة تصدر أوامر للنائب العام بضرورة تشكيل لجان حتى وإن كانت هذه الأشياء اسمية، ولكن أقلقت عينيها تماما عن العدالة التي يجب أن تطال، العدالة التي يجب أن تطال أمثال هؤلاء الذين يعبثون بأمن المجتمع. الحرية والتغيير على لسان أحمد حضرة الناطق الرسمي للمجلس المركزي ذكر أن كوادر النظام البائد وعناصره الأمنية هم من قاموا بالاعتداء على موكب السودان الموحد، وأضاف أنهم كانوا يستخدمون السيخ والأسلحة البيضاء والنارية، وأكد تمسك ثورة ديسمبر بالسلمية التي رفعتها شعار منذ اندلاع الثورة. الحزب الشيوعي وعلى لسان كمال كرار ذكر أن الاعتداء على قيادات الحرية والتغيير محاولة لشق الصف الثوري وإقناع لجان المقاومة بالقبول بالتسوية، وأكد أن هناك أحداث عدة يقف خلفها العسكر والفلول. بالعودة إلى دائرة الحدث العميقة اللي هي بتدور حول هذا الحدث ما يتعلق بموقف مقاومة الديوم، لا أعلنت مقاومة الديوم رفضها لما حدث لموكب السودان الموحد، وأوضحت أنه تم الاستيلاء على الصفحة الرسمية من قبل جهة سياسية، طبعا الصفحة الرسمية للجان مقاومة الديوم، وذكرت أنها ترفض العنف والاعتداء الذي تم على الموكب الحرية والتغيير المركزي. وكان بيان سابق هذا البيان المضلل كتب على صفحة لجان مقاومة الديون في الفيسبوك، وكان بيقول هذا البيان أنه لا يحق لأحد أن يجعل من بجدار منصة سياسية سوى مقاومة الديون، وده اللي أسكى الحملات المضادة والآراء المختلفة التي دارت إلى أن وصلت الأحداث إلى قمتها عقب انطلاق موكب الثلاثاء 26 من يوليو. أوضحت أيضا لجان مقاومة الديوم أن جهة ما استولت على صفحتها كما ذكرنا، ونشرت هذا البيان المدسوس. ما حدث في غزوة بشدار اللي ممكن تسمى بغزوة بشدار حسب مصطلح تلك القوة المعروفة، هي تكشف عن تورط الفلول والقوة المناهضة لثورة ديسمبر لجر البلاد نحو العنف والفوضى حتى تستطيع إنجاز أهدافها المتمثلة في عودة نظام الفلول المسنود بانقلاب 25 أكتوبر 2021. حتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قال دكتور بكري جاك: يوجد غلاء متسارع في السودان وحالة تضخم ركودي، وأن ظاهر الأشياء هنالك وفرة في السلع، ولكن في حقيقة الأمر هذه الوفرة سبب عدم قدرة الناس على الشراء. المزيد في حواره مع الزميل حسين سعد. مرحب حسين، ومرحب بضيفك دكتور بكري جاك.
دكتور بكري جاك، دارين نتكلم شوية عن الأوضاع الاقتصادية اللي ألهبت زهر المواطن السوداني الآن.
طبعا والله يعني أستاذ حسين، طبعا يعني ده يسمى الواقع الحالي يغني عن السؤال. الوضع الاقتصادي طبعا وضع المعيشي مرهق، البلد في حال، الناس المواطن في حالة طنك، في غلاء متسارع، في حالة بتاع تضخم ركودي، بمعنى أنه الظاهر الأشياء تبدو كأنه ما في وفرة بتاعة السلع، لكن في حقيقة الأمر الوفرة دي سبب الرئيسي لأنه الناس ما عندها قوة شرائية، ما في قوة شرائية، ما في زول قادر يشتري. المدلة دي كانت ملاحظة في الضحية، يعني مثلا في بعض الناس عملوا زي مقاربات ومقارنات، أنه في الخمس سنين اللي فاتت دي المعدل بتاع تكلفة الخروف للضحية ما تجاوز $100. السنة اللي فاتت الخروف بضحي لك $100. السنة دي المتوسط ما بين 200 ل 230 دولار. ودي سلعة احنا قاعدين ننتجها بنصدرها يعني الخراف دي يعني. فده بوريك لحد وين انه في حاله بتاعت غلاء. طبعا ده برضه مؤشر لتشوه لانه ما في تشوه في الاقتصاد كله، في تشوه في الحياه السياسيه الاجتماعيه بشكل عام. ما في انتاج، ما في حاجه. انت لو اتحركت مشيت على المنطقه الصناعيه، مشيت على الورش، ما بتلقى لك زول شغال الساعه 7 8 صباحا او 9 صباحا وقت الانتاج. يجي بتلقى ناس قاعدين يشربوا في شاي يعني، لانه ما في شفير وقود، في حياه واطفه. وزي ما انا قلت مره مشيت قعدت على طريق استطلاع لقيت ست شاي، قلت لها نادر بتدفعوا لك؟ قالت لي بس ما بجروا تجيهم شغاله بعد كم يوم بيدفعوا. فالوضع الاقتصادي حقيقي يعني عنده تداعيات خطيره. انا ما شايف الفاعلين السياسيين في السودان حقيقي مقبولين الامر ده اهتمام. من خلال دراسات الفاو اصدرت تقرير قبل اسبوعين، كان في ورشة عملها مركز الصايب اللي هو المركز التجاري للأعمال الصغيرة اللي هو تابع لوزارة التجارة الأمريكية، استضاف فيها خبراء وناس من المنتجين في الألبان في اللحوم. وسمعنا إنه جزء كبير جدا من المنتجين في قطاع الدواجن، السودان كان منتج 120 مليون صينية بتاع البيض في اليوم، الانتاج تراجع إلى ما يدون 50 مليون. سعر البيض اللي بتشوفه غالية دي عندها سبب. السبب طبعا هم بدوا يطلعوا من السوق لأنه بيقوا الكلفة لما ارتفع سعر القمح عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ده زاد سعر الردة اللي بتعامل منها كان الغذاء بتاع الدواجن. الناس مشيت للزرع، الزرع زاد سعر ارتفع، فبقى صاحب المزرعة يقول لك يا أخي المزرعة دي ما عندها معنى. يعني بقى زي النشاط الرياضي، انت تربي لك دواجن وتعمل بيض، السعر اللي بتباعه في السوق المواطن ما بيقدر يشتري، يا اما يحصل كساد يا اما انه تبيع وما تغطي التكلفه، كلفه الانتاج عاليه جدا. فدي عمليه حاصله هسه وبدوا يطلعوا من السوق. في ناس بدات تسبح في حتى منتجي الالبان يقول لك والله على بكلفوني على ما بقدر عليهم، بيعمل شنو؟ بيذبحهم. فده دي الوتيره دي شغاله، كل المؤشرات بتقول ان احنا داخلين على مجاعه في 2020 في شهر 9. الموسم الزراعي مؤشرات كثير جدا انه ما في اهتمام، في جزء من الخريف ما في اي بشائر، لانه العمليه دي حس طبيعه الصراعات الحاصله من الازمه دي حتاثر بلا شك على 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 حجم الانتاج، على النشاط الزراعي في المناطق. فاذا اقتصاديا مش انه احنا اصلا في حاله بتاع التضخم الركودي وعندك اشكالات اقتصاديه، في مؤشرات لمجاعه. في تقرير قبل كم يوم طلع من واحده من المنظمات دي انه اخذوا عينه عشوائيه للاطفال في ولايه السنار والنيل الازرق، وبيتكلموا عن انه كل الاطفال ما دون السنه الخامسه عندهم سوء تغذيه. فنحن يعني اقتصاديا دي مساله في غايه التعقيد. طبعا اذا تكلمنا عن الدوله ذاتها وطبيعه القوى الانقلابيه، المعروف المعلوم لدينا البي من المجتمع الدولي انه الناس دي ما عندهم اي شيء من احتياطات، ما عندهم ولا ملي من احتياطي نقد اجنبي عشان يقوموا يستوردوا حاجه. يعني ممكن تشوف شح بتاع ادويه، كل قدر الماشي ده شغال بالمبادرات، جزء منها مساعدات دوليه بتخش لسه عن طريق منظمات اللي هي دي ما المساعده ما تمشي الحكومه لسه ما دار شغاله. فاقتصاديا الحقيقي الواقع ينذر بكوارث، وهو اصلا الواقع ده كارثي هسه في اللحظه اللي احنا عايشينها دي.
طيب يا دكتور بكري، بعد ما رسمت لنا الصوره دي بشقينا، الجانب الاقتصادي والجانب السياسي فيها، في تقديرك لماذا فشلت مكونات الثوره في انها تتوحد لانقاذ البلد من الهاويه اللي هي ماشيه فيها؟
طبعا دي من المواضيع العادي ممكن الناس يتكلموا فيها ساعات، لكن خلينا انا اقول تصوري المساله دي انه هي في تقديري في ثلاث عوامل رئيسيه. كويس. العامل الاول في القصه دي في ازمه ثقه. خلينا نقول انه التجربه بتاعه 2019 بدءا من الاعتصام لحد فضل الاعتصام والتفاوض، في تيار عريض من الفاعلين الثوريين في السودان كانوا عندهم تصورات انه عمليه التفاوض بشكل ذاك انها حتنتهي شراكه، ما حتؤدي تهيئ البلد لانتقال الديمقراطي. في ناس كان عندهم تصورات زي دي، انا من الناس اللي كان عندي تصورات زي دي، لكن ما كنت ضد الفكره بتاعت التفاوض. كنت بفتكر انه التفاوض مفترض يتم على قضايا دستوريه وما مفترض يتم على تشكيل سلطه، وما كان مفترض نفس القضايا السلام من قضايا المفاوضات مع العسكر لاختصار السلطه. دي كان تصور يمكن ما كان الناس شايفين، انه كتبت عنه وتكلمت مع بعض الفاعلين انه اي محاوله بتاعت الموضوع لتشكيل حكومه ثم العوده الى 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 قضايا السلام وقضايا الدستور حتكون مضيعة للوقت. نحن في مرحلة ممكن نعمل الكلام ده كله هسه. قضايا السلام المتعلقة بالدستور من طبيعة الدولة ماهية الحقوق ده يمشي هسه نعمل دي تسوية جزء كعملية دستورية ونخليها تمشي كتبقى نوالي مشروع دستور تايم. فالتجربة دي خلقت شيء من المرارات. طبعا ذات التفاوض والطريقة تم بها والطريقة تم بها تعديل الوثيقة الدستورية جزء من الفزلكة والمدرج والاستقبال، الطريقة اللي أدارت بها التحالف قول الحرية والتغيير هذا الملف خلق جذور لعملية بتاع ثغة، يعني انعدام ثغة بدأ يتشكل في وقته. ولكن الناس كانت يعني بقوة دفع التفاؤل بمحاولة حماية المكتسبات اللي تمت من حريات عامة من تعديلات طفيفة في القوانين المتعلقة بالنظام العام جزء من الأحوال الشخصية. المؤشرات دخلت الناس تقول يا أخي كويس، نحن قد نكون ما حصلنا على أي حاجة لكن قدر حصلنا عليه. وفي لفيف يعني في طيف كبير مواسع من الشعب السوداني كان داعم للمرحلة دي لأنه كان شايف فيها مكاسب. وحتى الناس اللي كانوا معترضين على العملية دي لما حاولوا يحركوا الشارع ما كانوا قادرين يحركوا الشارع لسبب بسيط، لأنه الناس كانت بتقول يا أخي في مكاسب ونشوف لو نحن ممكن نعمل حاجة ثانية. طيب أزمة الثغة دي لما جينا وصلنا للانقلاب كانت وصلت ذروتها بمعنى أنه بقى في خطاب واضح في يعني في بعض القوة اللي كانت مربع القوة الثورية أصبحت عندها رؤية واضحة لأنه هذه السلطة الانتقالية المدنية انحرفت. وفي بعض الناس بدت حتى بأصوات خافتة تنادي بإسقاطها، يعني إسقاط الشراكة وإسقاط الحكومة كلها بشقة المدني. ده طبعا لعب دور في انه بقت في شكوك في وبعد ولعبت. والمزرعة دي حسن موجودة انه ما كل الفاعلين السياسيين السودانيين رغم انه ممكن يقعدوا يقولوا نفس الكلام في غرف مختلفة انهم ممكن يثقوا في بعض بالسهولة دي. فده عامل مهم لازم احنا نستصحبه. طيب انت ممكن تزني تقول لي ده حلها شنو؟ حلها في لحظه معينه عمليه بناء ثغة دي ما عندها حل غير ان الناس تخوض في عمليه حوار عميق معقد ويتم فيه اعتراف بهذه الاخطاء. كويس. يعني التغييم ده عمليه التغييم اللي حتقوم بتاعت تجربه الحريه والتغيير عمليه ما كعبه حاجه كويسه، لكن انا شايف ان المدرسه محتاج شغل اعمق. انت محتاج لخطاب مع الشارع السوداني ده انه ليه نحن كنا انه المعلومات دي ما عندنا ليه. يعني انا اذكر انه في ديسمبر في شهر في ديسمبر 2019 لما جاء الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المستقيل في جاب واشنطن وكان عمل اجتماعات. ده الاجتماعات اللي عمل فيها الترتيبات مع البنك الدولي وغيره، وكانت متحت لنا فرصه قابلناه. والغريبه الكلام ده الحكومه يدبق عمره 4 شهور. واحده من الحاجات انا قلت انه يا اخواننا الناس محتاجين يعرفوا انتوا بتعملوا في شنو. محتاجين خطاب اعلامي واضح يوصل. انتوا بتعملوا في حاجات كثيره لكن السودانيين ما شايفينها. فنحن محتاجين تطلعوا من فكره الخطاب ده. غياب المعلومه خلق فضاء خصب للتخمين وللإشاعات وفتح باب لتعميق أزمة الثقة بالذات. فبقى واحدة من العوامل الواقفة الليلة قدام القوة والفعالين الثوريين في تقديري الثقة. في عامل ثاني، عامل ده عنده علاقة بالقرايات. أنا أفتكر أنه في بعض القوة عندها رغبات وعندها تطلعات مشروعة، تطلعات ثورية، لكن قرايات لطبيعة الأزمة في السودان في تقديري ما موضوعية. بمعنى انت بتتكلم عن دولة مختطفة والجهات المختطفة هذه الدولة هي بتعمل بطريقة ما في عصابات وموظفة جهاز الدولة ده كواجهة لاكتساب شرعية سياسية اجتماعية ولتغنين جزء من عملها. اذا دي طبيعة الدولة، انا دي قرايتي طبعا، ما كل الناس ممكن يكونوا متفقين معي فيها، يبقى عمليا طوال مفترض يكون في سؤال انه التطلعات بتاعت التغيير الكامل في ضربة واحدة في لحظة واحدة آلياته شو؟ هل عندنا له؟ هل يعني في عتر له؟ هل في ده الحوار كان ممكن يكون ماشي بالاتجاه ده. ففكره سوء. فلما الناس يكون عندها اختلاف تصورات عموما في شغل فض النزاعات، لما نيجي طرفين، واحده من المناهج اللي بتستخدم في فض النزاعات دي انه الطرفين لو ما عرفوا المشكلة، لو ما شافوها بشكل الطرفين بيقوا شايفينها متفقين على تعريف المشكلة، ما بتقدر تتكلم عن 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 اي حلول. دي اسمها التصورات، تصحيح التصورات. عملية طويلة الناس بتخش فيها، انه كده تعال نتفق انه انت شايف، انت شايف صحن ولا شايف كورة، لحد ما نعرف انه لو انت شايف كورة وانا شايف صحن ما نقدر نتكلم عنها، لحد ما نشوفه حتى بعد ذاك نتكلم كيف نحلحل المشاكل دي. ده وده برضه طبيعي، وممكن من الطبيعي ان الناس يكون عندها تصورات مختلفه لطبيعه الازمه والواقع ده، في نظريات ومناهج مختلفه لتفسيره، مش يعني يعني ما حاجه جديده. لكن المساله دي لو تمت، لو تم التعاطي معاه في اطار منهج اداره التنوع ده، تنوع الرؤى والقرايات والتحليل والمناهج، وما كان عندك ازمه ثقه ما بكون في مشكله. لكن لانه انت عندك ازمه ثقه طوالي بتصبح هذه التصورات بتمشي لاحكام قطعيه تجاه نوايا الفاعلين السياسيين، والمقاله دي قاعده تتم من عده اطراف. يعني من غير ما انا اخش في تسميات بتلقى في تصورات، ومرات انت زول غلط لك في نواياك. يعني انت تقوم تقول انت هسه ده انا ما كلام كتبته، انت خشيت في نواياي شفتها كيف. وده بيحصل هسه، جزء من الحوارات اللي قاعده تمشي دي مرات بتحس انه جزء منها احكام على النوايا. العامل الثالث، اذا قلنا الثقه عامل رئيسي، والعامل الثاني هو تعدد التصورات لتعريف المشكلة ولتشخيص الواقع، اللي هو ده، هو ده المربط الفرس، انه ماذا لو ما اتفقنا على انه الحاصل شنو، ممكن نتفق على انه نعمل شنو. العامل الثالث انا في تقديري في شغل مصنوع، في شغل امني استخبارات منظم، عشان احنا انا من الناس اللي اصلا ما بميل لنظرية المؤامرة، لكن لا، المعلومات اللي عندي اللي توفرت لي والمؤكدة انه في الفترة من شهر 4 السنة اللي فاتت لحد ما 5 شهور قبل الانقلاب، المجموعة الانقلابية دي حصلوا على 7 مليون حساب مزيف في الفيسبوك، دي حاجة معروفة. حصلوا على ملايين الحسابات اللي بيسموها البات دي في الفيسبوك. وبالمناسبة انت عاد ممكن تمشي تشتري لك زي 400 ألف اكاونت في التويتر، اكاونت وهمية، وده اللي بيجي يعمل ريتويت لحاجاتك، يعني هي بتصنع بها ترند انت. فانت لو لاحظت في فترة من الفترات كان في كمية من الخطاب فيه شيء من العنف اللفظي، بتحس انه مرات تفتح السوشيال ميديا يجيك احساس انه كانما الناس دي دارت تتحارب. الكلام ده ما كله بيقولوا سودانيين فعليا، في جزء منه بيقولوا ناس بتقولوا جهاز كمبيوتر قاعد في بيلاروسيا كويس، والناس دي جابوا خبر وشركات روسيه. اذا كان الشركات الروسيه دي قدرت تقنع الانجليز يطلعوا من الاتحاد الاوروبي، خلقت راي عام لحد ما صوتوا وطلعوا، خلقت راي عام في امريكا جابت ترامب. الحاجة دي احنا ما بلد مزعالي يعني، فالمزلة دي شغالة، اشتغلوا على خلق خميرة عكننة، تكبير الخلافات. هسه انت ذلك مرات يقول ليش انه تقوم تلقى لك موضوع فجأة كده في السوشيال ميديا. يعني انا بلقى نفسي مرات يقى لي الناس بيعلقوا مثلا نقول لك ما داري اجيب الاسم، تلقى لك موضوع منه كده مع امريكا ولا شو ديك، انا اقول هو دي جبتين لكن بقى ترند. وبرضه ده ما صدفة، ده عنده علاقة بتشتيت يعني احنا بنسميها انك انت اذا ما الفضاء العام ده وقدره الناس في الاهتمام ما واسع، الناس عندها محدوديه، اي عمليه تلقى اهتمام حتؤثر على اهتمام الناس في حته ثانيه. فالثلاثه عوامل دي، ازمه الثقه، تعدد التصورات لما ترتبط بغياب الثقه بتخلق المضير الحكم على النوايا، والعامل الثالث التاثير الضخم اللي اشتغل فيه جهاز الامن، اشتغلت فيه الاستخبارات، في انها دائما وما زالت بالمناسبه. يعني انت انا ما شايف يعني ما داير اخش في تبسيط المدرسه دي، لكن جزء من الحاجات اللي حصلت في عصام الجبل ده عندها علاقه بشغل منظم بتاع استخبارات، انه ما تخلي الناس اصلا يقعدوا كلهم يقولوا نفس الكلام لكن ما يتوافقوا انه يقولوا في منصه واحده. كويس، ده ما صدفه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أجازت الجمعية العمومية للصحفيين النظام الأساسي للنقابة، فما هي أهم ملامح هذه الوثيقة؟ نستمع لهذا المقطع الذي تلاه الصحفي عبد الحميد عوض في جلسة الجمعية العمومية.
النظام الأساسي المقدم أول من الجمعية العمومية حقيقة هو العضو الأساسي للنظام الأساسي، وكان فيه جهد كبير جدا جدا، نحن حتى ما احتجنا أنه نجري أي تعديلات فيه كثيرة، يعني دي للأمانة، يعني نحن مجرد مراجعات بسيطة، ضبط، تدقيق حاجة. الحاجات اللي نحن يعني انتوا قدامكم النظام الأساسي، أكثر تعديل تم في المشروع بتاع النظام الأساسي فيما يتعلق، حاولنا الفصل، دي نقطة أساسية أخواننا داير الناس تنتبه لها، ما بين شروط العضوية، شروط عضوية النقابة دي المهمه. نحن الان بنتحدث عن النقابه، والنقابه عندها مهمه ثانيه اللي هي مهمه تنظيم المهنه، دي بتكون شروط التسجيل الصحفي غيره وغيره دي براها. فنحن في النظام الاساسي الاول المقترح كان في زي في خلط بيناتهم، يعني لدرجه انه يخلط لك ما بين حل الانتماء للنقابه هو طوعي ولا مفروض بموجب النظام الاساسي ده. معلوم انه في الاعراف في اي حاجه انه نظام النقابه، لان النقابه هو عمل طوعي من حق اي زول اي صحفي ما دام ينتمي للنقابه ده حقه تماما. النقطه الثانيه اللي اجرينا فيها تعديل اساسي المتعلقه بانه كان في هيكل النقابه كان في حاجه اسمها المؤتمر العام والجمعيه العموميه. المؤتمر العام كان بيعني بموجب النظام الاساسي الاول انه الجمعيه العموميه بتنعقد كل 4 سنوات لاختيار النقيب ومجلس النقابه، ده كان كده. وفي جمعيه عموميه بتعمل اجتماعات عاديه كل سنه. نحن اكتفينا بان يكون في جمعيه عموميه تعقد كل 4 سنوات لانتخاب النقيب لانتخاب مجلس النقابه، ممكن تعقد بصوره طارئه في اي وقت انه بموجب بنود المعلومه، يعني اي جمعيه عموميه داير تدعو هي بتجيب 50% من التوقيعات زائد واحد ممكن حسب النظام الاساسي الممكن يجاز. ده كان تعديل اساسي. التعديل الثالث انه كان في مقترح لانه الصحفيين يؤدوا القسم، وكان في صيغه بتاعة قسم. بعد مناقشات ومقترحات من كثير من الناس راينا انه لا داعي لهذه الخطوه، باعتبار انه انت عندك ميثاق شرف صحفي ملزم انك توقع عليه وحال انت داعي تكون عضو في النقابه وحال تكون تبدا حياتك المهنيه الاولى في الصحافه في حاله التنظيم الاهم. بقيه التعديل الرابع ده برضه شايفينه مرتبط بالجمعيه العموميه، انه بدل كان الجمعيه العموميه بتنتخب مباشره المكتب التنفيذي او مجلس نقابه مجلس نقابه تقريبا من 15 او 20 ما بتذكر ده في الازل. الان احنا قلنا لا تكون في حلقه وسط اللي هو حاجه مجلس اسمها النقابه، بننتخب مجلس النقابه من 29 يضاف لهم النقيب المنتخب بالانتخاب المباشر، بيعملوا مجلس النقابه. هو المجلس ده نفسه بيقوم ينتخب مكتب تنفيذي، الذراع التنفيذي للنقابه اللي بتنفذ، وبينتخب 3 حاجات اساسيه يعني وضعناها كشروط، يعني انه ينتخب الامين العام، ينتخب امين الحريات، وينتخب امين مالي، دي اساسيات. بعدين التقسيمات الاخرى داخل المكتب التنفيذي هي بتتم بموجب اللوائح الداخليه للمكتب التنفيذي. دي انا ما داير اطول على الناس عندهم النظام الاساسي موجود عندهم، ودي الاشياء يعني الجوهريه اللي بتحدث عنها، دي التعديلات الجوهريه وقابل فيها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في الختام اليكم تذكير بعناوين الاخبار.
الدكتور صديق تاور يقول التسريبات التي تتحدث عن اتخاذ قرارات وشيكة من قبل البرهان تهدف لتهيئة الرأي العام لقبول قرارات تمكن الجيش من البقاء في السلطة. صديق تاور: عدم توافق القوى المدنية الثورية لإقامة حكم مدني يأتي لبطء إيقاع التنسيق بينها وإلى جهود قوى الانقلاب الرامية إلى إفشال وتخريب وحدة المدنيين. مقتل النازح عبد الرحمن عبد المجيد عبد الله 40 عام يسكن معسكر عطاش على يد شخص مسلح في منطقة أندر في الطريق الرابط بين دمة ومدينة نيالة. إصابة شخصين أحدهما بطلق نار في حادث نهب مسلح بالقرب من مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان الخميس. تواصل إقلاق ميناء سواكن ثاني أكبر مواني شرق السودان لليوم الرابع على التوالي، وذلك على خلفية مطالب عمالية بالميناء. الفريق أحمد العمدة باديه حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يلتقي بمكتبه وفد لجنة التحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق. رئيسة المرأة بمعسكر كلمة حنان حسن خاطر تكشف عن تفشي مرض الحصبة بين الأطفال على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم. الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع أن تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، أقعد عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، تحية الصحة والعافية من ولاية جنوب دارفور. مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج صوت الولايات. صوت الولايات بنحاول المرة دي إننا نتعرف من خلاله على الموسم الزراعي في جنوب دارفور على وجه التحديد. طبعا الأمطار السنة دي رغم المعدلات العالية اللي حصلت بها إلا أنها جات متأخرة شوية عن المواسم السابقة، وفي كثير من التحديات بتكلموا عنها الناس كده. في البداية نشوف بعض المزارعين معانا في هذه المزرعة، المزارعة فطومة عبد الرحمن عيسى. مرحب بك فطومة، احكي لنا عن المعاناة والمشاكل اللي بتواجهكم.
والله الآلات الزراعية والتقاوي والمواصلات، عندنا المواصلات اللي نواصل بها يلا قاعدين نمشي بكرعنا، الزراعة بتكون بعيدة يلا دارين مواصلات زي كوارو مثلا عشان نواصل بها الزراعة. احنا بس قاعدين نشتري تقاوي وهنا نزرع. والله يدوكم بثلاثة ألف.
برضو المزارع سعاد أحمد شنبال. سعاد مرحب بك.
والله ما في تقاوي ولا في آلات زراعية، ولكن المواطن هو بجد بحالته، هو بكد اكتئاكات جاد على إنسان على أساس يوفر له كل من هو يرغبه واحتياجاته الخاصة، ولكن من ناحية التقاوي المحسنة وزارة الزراعة لم توفر له ذلك، وأتمنى من وزارة الزراعة أن توفر له كل من يريده أن يتحصل على كل من احتياجاته الذاتية.
وبنرحب كمان بالمزارع النزير التجاني محمد توم. مرحبا النزير.
والله يا الخريف السنة رغم انه جاء متأخر لكن جاء بدأ بداية جادة وبينقصنا بس التقاوي، يعني ما في ما عدم وجود التقاوي. زمان كان في تمويل من وزارة الزراعة بتجيب لنا تقاوي بدري والناس بيكونوا واخدينها، لكن الآن ما في، نعرف انه ناس وزارة الزراعة دي وقفت التقاوي المحسنة.
وده مزارع آخر الفاضل عبد الله. مرحبا بك الفاضل.
والله يا أخي احنا طبعا كل مجهودنا مجهود شخصي، يعني الحكومة حتى الآن ما شفنا منها أي مساعدة، لا تقاوي لا بورات تحيش للناس. هذه المواوير الموجودة طبعا ملاكية، المخمز بحشو ب 25 جنيه، ده المخمز بالحمار بحشو الآن بالفات الحمار والحصان ب 30، ما في مساعدات يعني والله.
طيب بنتوجه لمحلية كاس. محلية كاس طبعا شهدت بعض الظروف، كان فيها سيول وفيها يعني انجراف لكثير من المزارع. الناس الزرعوا في البداية، جات سيول عاتية في مناطق جميزة كمراء ونياما وغيرها كده. بنلتقي بالعمدة هاشم، هو مزارع ومهتم برضو بقضايا المزارعين في محليات كاس وشطايا. مرحب بك العمدة.
محلية يعني الحمد لله مبشرين بموسم خريف، والحمد لله الأحوال الأمنية مستقرة، وعدد كبير من المواطنين من المدينة والمعسكرات عادوا إلى مزارعهم، والحمد لله بعد متابعة لثيقة من الإدارة الأهلية حقيقة لمتابعة أحوال المواطنين حقيقة حتى اللحظة يعني ما في أي تقاطعات يعني أمنية على مزارع المواطنين وطرقاتهم وأماكن سكنهم حتى في المزارع حقيقة يعني. بالإضافة على ذلك أنه نحن والله يعني موسم هذا الخريف مبشر بكمية الأمطار اللي نحن شاهدناه في الأيام الأخيرة، لكن طبعا حقيقة يعني بعض المناطق تأثرت وحقيقة حتى عمل التجهيز في المزارع، وهذه المسألة طبعا نحن يعني تكلمنا عنها الكثير مع السلطات الحكومية، لأنه حقيقة المنطقة محتاج على ناس يجين المزارع بالتغالي على أساس أنه يعني المواطن يقدر اللي هو يستمر في الموسم الزراعي بصورة جيدة.
نعم، يعني حتى الآن ما في تقاوى توزعت للناس عمدة هاشم؟
والله حتى الناس هنا في إمارة قبائل كاس وشطاية وجنوب جبل مرة هنا حقيقة ما في أي تقاوى توزعت سواء كانت السلطات الحكومية أو المنظمة.
طيب بعد جولتنا دي خلونا نتابع برضو على مستوى المسؤولين في ولاية جنوب دارفور، نشوف مدير القطاع الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور باش مهندس محمد شريف. مرحب بك.
التحضير للموسم الزراعي 2022-2023 انعقد بالأمس اجتماع مطول مع الإخوة والأخوات في المنظمات العاملة في مجال القطاع الزراعي، وتم استعراض خطة القطاع الزراعي لهذا الموسم، والحمد لله يعني تم تأمين على كل الخطوات اللي قامت بها القطاع الزراعي، وكذلك أخواننا في منظمات الولاية المختلفة اللي قاموا بتوزيع يعني كميات معتبرة من التقاوي لصغار المزارعين في محليات الولاية المختلفة، وكذلك القطاع الزراعي يعني قام بتوفير يعني مجموعة مقدرة من الجرارات، ودي مستهدفين بها صغار المزارعين الآن، يعني هي بحمد الله بتعمل يعني بكل جد واجتهاد في عمليات تنفيذ العمليات الفلاحية لصغار المزارعين بأسعار يعني زهيدة جدا اللي هو 8000 جنيه للفدان، ويعني يجري العمل الآن يعني مع حكومة الولاية يعني على توفير الوقود اللازم ل حتى يعني نستطيع انه يعني نساهم في زيادة الانتاج والانتاجية عن طريق التوسع في المساحات المزروعة. ان شاء الله هنالك خطوات جادة من حكومة الولاية في توفير الوقود باعتباره انه حجر الزاوية في العملية الانتاجية. كذلك القطاع الزراعي يعني قام بتوزيع المدخلات المتمثلة في التقاوي اللي كان يعني مخزن الموسم والمنصرم، والحمد لله يعني تم توزيعه الآن يعني كل المزارعين يعني على مستوى المحليات يعني بيمارسوا نشاطهم يعني بهمه ونشاط، وكذلك لم ترد إلينا حتى الآن يعني أي آفات يعني في مرحلة تأسيس المحاصيل، وإن شاء الله نحن يعني مكاتبنا فاتحة في المحليات في رئاسة الوزارة ولا يهدى لنا بعد حتى يعني ننعم بموسم زراعي ناجح إن شاء الله.
البنك الزراعي برضو في كلام كثير عن سياسات التمويل وعن تأخر التمويل وعن تحديات التمويل. الأستاذ محمد يحيى إبراهيم مدير البنك الزراعي قطاع ولايات دارفور يوضح لنا ونشوف إنه كيف هم بقوموا بعمليات التمويل.
يناشد الجمعيات اللي تمولت أنه يحاولوا يعني يسددوا في المواعيد عشان يبقوا قدوة بالنسبة للجمعيات الجاية. وبرضو ناشد الجمعيات اللي هي 10 جمعيات يعني يسارعوا بتكملة إجراءاتهم عشان أنه يقدروا يتمولوا بالنسبة للنهاية. طبعا في رعا الليلة في اجتماع مسمن مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهم سند بالنسبة لنا. يعني المنظمة اللي بتقوم بسداد 10% المقدم عشان المزارع يسدد من ضمن الأكسيات فيما بعد، والمزارع يدفع 3% فقط من المقدم بتاع السداد. وبالتالي يعني الناس نناشدهم أنه الحتة دي يسارعوا فيها، وأي جمعية تم اختيارها لازم يكملوا مستنداتهم الثبوتية ويجوا عشان يتم العملية بتاع التمويل بأسرع ما يمكن. وهذا ما نحن بصدده، وإن شاء الله يعني نتمنى للمزارعين التوفيق.
شكرا لك محمد يحيى، شكرا لكل الناس اللي تكلموا من خلال الحلقة دي. يمكن دي جولتنا في الحلقة دي في برنامجكم صوت الولايات، حاولنا من خلاله أننا نتعرف على الموسم الزراعي في جنوب دارفور. لما نلقاكم في حلقة جاية بنقول لكم في أمان.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.